الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله أفضل ما ينبغي يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة، في حلقة جديدة من لبيك مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نلتقي في هذا البرنامج المبارك. حديثنا وأيام الحج قد أزفت وأعماله قد توالت حتى يأتي الحج على آخرها وحتى يفعل نهايتها وما يكون به بإذن الله جل وعلا تمام حجه وأداء نسكه وأن يرتفع بإذن الله ليكون من الأعمال الصالحة المقبولة التي يتحصل بها المغفرة والرحمة والقبول والجنة، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. ما آخر أعمال الحج وكيف يؤدي الإنسان آخر هذه الأعمال هو حديثنا في هذا في هذه الوقفة. نستمع إلى إجابة زملائكم وإخوانكم ثم نعود إليكم بإذن الله.
اللي هو رمي الجمرات وطواف الوداع، لكن للمتأخر يبات ليلة زيادة في منى.
رمي الجمرات وطواف الوداع، أما المتأخرين يبيتوا ليلة في منى.
طواف الوداع ورمي الجمرات، وبالنسبة للمتأخر رمي الجمرات وطواف الوداع والمبيت في ليلة منها.
طواف الوداع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.
المتعجل طبعا يوم 13 يرمي الثلاث الجمرات ويطوف طواف الوداع ويغادر هذا المتعجل. الغير متعجل المبيت بمنى وبعدين يرمي ويطوف طواف الوداع وكذا ينتهي الحج. بس أهم شيء إنه المتعجل تغرب شمس منى ويكون قد غادر منى.
نعم، آخر أعمال يومي أو أعمال الحج من المهم على كل حاج أن يتعلمها، وذلك أن بعض الناس يتعلم أو يأتي ويفعل الأحكام حتى إذا قارب الخلاص حمله الشيطان أو حملته رغبته في الرجوع إلى أهله أن يستعجل شيئا فيخل بواحد من هذه الأحكام أو بعض هذه الواجبات. لذلك إذا قلنا آخر أعمال الحاج هي الرمي والطواف فهذا صحيح، لكن لا بد أن نحتاج إلى شيء من التفصيل، متى يكون موعدها ومتى يكون وقتها وما الذي يترتب عليه لو تعجل فيها وما الذي يشترط للتعجل. هذه كلها تتعلق بما نحن بصدده بإذن الله جل وعلا. أولا نقول أن آخر أعمال الحج هي رمي الجمار من اليوم الثاني عشر والطواف الوداع إن كان متعجلا، والمقصود باليوم الثاني عشر يعني التعجل في اليوم الثاني عشر اللي هو ليس لا يعد من ذلك يوم العيد، وإنما يوم العيد هو أعمال النحر الأكبر ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر. فإذا أراد المسلم أو الحاج أن يتعجل فإنه يرمي الجمار، والجمار التي يرميها في ذلك اليوم على ما اعتاده في الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالصفة المعلومة المعهودة، ويكون وقت رميها كما كان في اليوم الحادي عشر بعد زوال الشمس. لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال ثم يرميها، فهذا هو الذي ثبتت به السنة وهو الذي عليه أقوال الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثم بعد ذلك له أن يتعجل فيخرج من منى، لكن المتعجل يشترط له في خروجه حتى يصدق عليه أنه متعجل أن يكون خروجه قبل غروب الشمس. من أين أتي بهذا الشرط؟ مع أن الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قلنا هذا شرط مفهوم من الآية فهمه الصحابة والمفسرون ومن بعدهم، لأن الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار إلى غروب الشمس، فكان المتعجل في ذلك يلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وهذا هو الذي فهمه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك ألزم من أدركه المساء في منى في يوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر أن يبقى بها ويبيت. فبناء على ذلك إن نقول إن خرج قبل غروب الشمس فله أن ينفر ويتعجل، فلا يبقى عليه بعد ذلك إلا طواف الوداع. ومتى يفعل طواف الوداع؟ إذا أراد الرجوع إلى بلده. فلو افترضنا أنه يستقر في مكة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، نقول استقر حتى إذا أردت الخروج من مكة إلى بلدك أو إلى المدينة أو إلى غير ذلك، فيكون فعلك لطواف الوداع عند ذلك الحين. وهذا الذي تعجل يسقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي، بمعنى أنه لا يحتاج إلى أن يرمي اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر ويجعله مقدما، لا، بل يسقط عنه إلى غير بدل كما يقول ذلك أهل العلم. هذا بالنسبة للمتعجل. أما من أدركه المساء بأن جلس حتى غابت الشمس ونحو ذلك، فإنه يبيت ويبقى حتى يأتي اليوم الثالث عشر، فإذا أذن الظهر أو زالت الشمس، أذان الظهر هو وقت الزوال، فإنه يرمي الجمار الثلاث الصغرى فالوسطى فالعقبة، ثم بعد ذلك له أن ينفر، وأن ينفر إلى مكة ليبقى عليه الطواف. فإن كان يريد الخروج مباشرة طاف ومشى، وإن كان يريد البقاء في مكة فإنه يبقى بها حتى إذا أراد الرجوع إلى بلده فإنه يطوف طواف الوداع. فإنه يطوف طواف الوداع. هنا مسألة، تبينا فيما مضى أن المتعجل يخرج قبل غروب الشمس ويطوف بعد ذلك طواف الوداع إذا أراد أن يرجع إلى بلده، والمتأخر يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي اليوم الثالث عشر ويطوف. لو أراد شخص أن يتعجل وأراد الخروج في النهار لكن حبسه الزحام قبل أن يخرج من منى، فهذه من المسائل الحادثة وهي فيها شيء من الإشكال. بعضهم يقول إذا كان قد تأهب للرحيل وسعى لكنه منع كنحو طريق أو نحوه، فإنه يخفف له ويجعل له حكم المسير، فعلى ذلك لو سار فنقول لا بأس، مع أن الأولى للإنسان أن إذا أدركه المساء أن يطلب كمال حجه ويخرج من العهدة بيقين، فيبقى ليبيت ويرمي من اليوم الثالث عشر. هذا فيما يتعلق بأعمال الإنسان في الرمي في اليوم الثاني عشر والخروج من منى وطواف الوداع. هل للإنسان أن يعجل رمي الجمار؟ فكما ذكرنا فيما مضى أن رمي الجمار موقت بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هم لتأخذوا عني مناسككم، وقد كان يقف عند الجمرة حتى إذا قالوا أذن الظهر أو زالت الشمس رمى، فدل على أن هذا حد للابتداء لا يجوز الابتداء قبله. ثم كان معه زحام النبي صلى الله عليه وسلم وما أذن لهم بالرمي قبله، فدل ذلك على أنه محدد. ثم حتى لو قلنا أنه وردت بعض الفتاوى في أزمنة مضت لوجود زحام أو تعرض لبعض الهلكة التي جرت لبعض الناس، فإن هذا قد زال بهذه التوسيعات والتيسير على الحجيج، فلا ينبغي للحاج أن ينفر قبل ذلك أو أن يصير إلى بعض هذه الفتاوى ويعرض نفسه لبعض الإشكال أو لقول بعض أهل العلم الذين يقولون لا يصح ولا يجزي في ذلك الحال. فتماما للحج، أداء للنسك، كمالا للعمل، لا الأحسن بك والأتم لحجك أن تبقى حتى تزول الشمس ثم ترمي، ثم لك بعد ذلك أن تخرج من منى بإذن الله جل وعلا وتوفيقه وتيسيره. هذا به يتبين ما يتعلق بالمتعجل الذي تعجل في اليوم الثاني عشر والذي تأخر إلى اليوم الثالث عشر. قبل أن نكمل ما يتعلق ببعض طواف الوداع وما يلزم الإنسان بعده، نأخذ هذا التقرير ثم نعود إليكم في من يسقط عنه طواف الوداع. نعم.
أعتقد الحائض
وأهل مكة.
على الحائض والنفاس وأهل مكة.
على يسقط طواف الوداع على أهل مكة.
أهل مكة ليس عليهم طواف وداع لأنهم لا يفارقون البيت، فبناء على ذلك لا يكون عليهم وداع، وأهل مكة هم ساكنوها الذين هم في مكة، فلا يدخل في ذلك من كان في البلدان القريبة منها كأهل جدة وغيرهم، بل يلحقهم من الطواف ما يلحق غيرهم. أما الحائض إذا حاضت فقد تقدمت الإشارة في حلقة ماضية إلى أنها إذا كانت قد حاضت بعد أن طافت طواف الحج أو طواف الإفاضة، فبناء على ذلك يخفف عنها في طواف الوداع فتخرج من مكة بدون طواف. ولذلك جاء في الحديث ابن عباس أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، وجاء ذلك في حديث صفية على ما تقدم بيانه. فإذا كانت المرأة حائضا والنفساء في حكم الحائض وأظهر فإنها تنفر بدون ما طواف، ولا يكون عليها بإذن الله جل وعلا نقص، ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكميل، ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكميل يعني هدي دم جبران أو نحوه. ذكر بعض أهل العلم أيضا أنه مما يستحب للإنسان أن إذا أراد أن يخرج من البيت أن يقف بالملتزم، والملتزم هو الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، ويدعو الله جل وعلا، وهو من مواطن الدعاء بإذن الله جل وعلا التي تجاب فيها الدعوات. لكن ذكر غير واحد من أهل التحقيق أن هذا جاء عن الصحابة لكن لا يختص بآخر الحج، بل متى ما تيسر للإنسان الوصول إلى الملتزم فدع الله جل وعلا في أول الحج أو في عمرة أو في غير ذلك من المواطن، فيكون ذلك لا بأس ويكون ذلك محققا للمقصود، ولا يختص بأن يكون ذلك في آخر أفعال الحاج عند رجوعه إلى بلده. كما أن نعود ونذكر ونقول أنه إذا ترتب على ذلك زحام فما يكون من ترك مزاحمة الناس أعظم مما يكون من الوصول إلى هذا المكان والدعاء مع أذية للناس وأذية للغير، ويلحق بذلك عناء شديد. بعض الناس إذا طاف طواف الوداع وأراد أن يرجع إلى بلده فإنه يتحرك القهقرة، يعني يرجع إلى على ظهره ولا يعطي الكعبة ظهره، و يزعمون أن ذلك سنة أو تعظيم للبيت، وليس في هذا سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص أهل العلم والفقهاء يقولون ولا يرجع القهقرة، يعني أن ذلك ليس له أصل ولا يعتمد في ذلك على دليل، فبناء على ذلك يخرج كخروج أي خارج بأن يقلب ظهره ويولي وجهته حيثما أراد ويخرج إلى بلده التي قصدها أو المدينة التي طلبها إن كانت قريبة أو بعيدة في ذلك. من المسائل التي تتعلق بهذا النزول بالمحصب، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب، فهل كان ذلك منزلا نزله وهو قريب من الآن إمارة مكة أو نحوها في تلك المنطقة؟ يختلف أهل العلم هل كان نزوله نزولا معتادا يعني لأنه أسمح لخروجه، أو كان ذلك سنة مستحبة، اختلف في ذلك الصحابة، فبعضهم قال أنه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف بين ابن عباس وعائشة، أو وبعضهم يقول أنه كان أسمح لخروجه. فعلى كل حال الأمر في ذلك واسع، من رآه سنة فذهب فبات بذلك ثم خرج فيكون فاعلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك فقد قال جماعة من أهل العلم أن هذا من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاعتياد وعلى سبيل التسهيل في حجه لا على سبيل السنية والاستحباب. وعلى كل حال فإن يعني لا يكاد الإنسان يبلغ ذلك إلا بمشقة وصعوبة، فإذا كان ذلك منزل تسهيل فمن باب أولى أن لا يكون مشروعا إذا لحق الإنسان في تحصيله من البلاء أو من الشدة أو من المشقة والزحام ما تعرفون، خاصة في عند طواف الوداع أو بعد، يلحق الناس من الزحام وتكتظ الطرقات على اختلافها وأنواعها بما لا يرى في غير ذلك الوقت، فلا يحتاج الإنسان إلى فعله. إذا طاف الإنسان وخرج من بلده عفوا وخرج من مكة فنقول في مثل هذه الحال أنه انتهى أحكام الحج، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يقال أنه من المناسك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما يروى في هذا الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث قد ذكر ابن عبد الهادي وغيره من أهل الحديث أن هذا حديث موضوع لا يعتمد عليه. فنهاية الحج هو طواف الوداع والخروج من مكة لمن كان عليه طواف وداع، وليس عليه بعد ذلك شيء. وأما ما يتعلق بإتيان المدينة والأحكام التي تتعلق بها فهذا ليس موطنه، وسنأتي بإذن الله جل وعلا في حلقة إلى الأحكام المترتبة المتعلقة بذلك. هذا أو بهذا يتحصل للإنسان ختام حجه وتمام نسكه. أسأل الله جل وعلا أن كما بلغنا الحج وبلغ عباد الله جل وعلا أن يبلغهم تمام أنساكهم وفضل أجر حجهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول في الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما الفرق بين الحديثين؟ الحج المبرور يقول أهل العلم أنه في إتيان الحج على شرائعه وفرائضه، ولا يبر الإنسان في حجه حتى يكمل الأنساك ويؤدي الواجبات والأركان ويكمل ذلك بالسنن والمستحبات، فيكون بذلك جزاؤه الجنة. الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا متعلق بترك ما ينقص الحج من المعاصي والسيئات والأقاويل والجدال في الحج والرفث فيه، فكل ذلك مما يضعف الحج ويؤثر فيه. فكان الجامع لهما فعل للأوامر وترك للنواهي، أتى بالحج على أتم حال وأكمله، فيحصل له بإذن الله جل وعلا الأجران. ومن بر في حجه لكن أتى عليه النقص وأتى عليه شيء من التقصير فلا يكون بذلك مكملا لمن لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. في نهاية الحديث أريد التنبيه إلى مسألة معينة وهي يكثر السؤال عنها، وهو أن بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، فنقول من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فلا بأس بذلك، فيطوف ويسعى ويخرج من بلده حتى ولو كان السعي بعد الطواف، لأن السعي تبع للطواف، كالذي يصلي ركعتين بعد الطواف لا يقال أنه ليس آخر عهد بالبيت الطواف، فنقول إذا طاف وسعى خرج. لكن يحتاج في هذا إلى التنبيه، وهو أنه من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع لا بد أن يستحضر في نيته أنه يطوف طواف الإفاضة، أو أن ينوي طواف الإفاضة مع الوداع لا أن ينوي الوداع وحده، فإن ذلك يفضي إلى أن يفوت عليه طواف الركن والطواف الحج الذي هو طواف الإفاضة فلا يتم حجه بذلك. فإذا نوى ذلك فكان فعله صحيحا وعمله تاما ونسكه كاملا وأتى على ما أمر الله جل وعلا. أسأل الله أن يكمل لنا أنساكنا وأن يتم لنا أعمالنا وأن يبلغنا كمال الأجر والثواب، إنه جواد كريم مجيب دعوة الداعي إذا دعا. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأتم الحج والعمرة لله.